منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية أن تضع حدا للعدوان الصهيوني بحق الفلسطينيين. أكثر من 200 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في الأقصى، والاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة. قوات الشرطة الاتحادية في العراق تحبط هجوما لداعش بمحافظة كركوك شمال البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دعا الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي كافة الدول الإسلامية إلى السعي لوضع حد للعدوان الصهيوني على الفلسطينيين. رئيسي وفي اتصال هاتفي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان شدد بالقول: علينا جميعا بذل الجهود وتجنيد طاقتنا الدولية من أجل وقف الهجمات الصهيونية الوحشية على الشعب الفلسطيني. وخلال الاتصال الذي تضمن التهاني بحلول عيد الفطر، أكد رئيس حرص إيران على الارتقاء بعلاقتها الشاملة مع جوارها المسلم. وكان الرئيس الإيراني قد تبادل التهاني مع عدد من زعماء البلدان الإسلامية بمناسبة عيد الفطر، معربا عن تمنياته بالتقدم والرخاء لهذه البلدان وأن يسود السلام والأمن أنحاء العالم الإسلامي. أعرب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عن أمله بأن تتخذ إيران والمجر خطوات أساسية من أجل ترسيخ العلاقات الثنائية وتوطيد السلام والأمن الدوليين. وعبر رئيسي خلال برقية وجهها إلى رئيسة المجر الجديدة عن تهانيه بمناسبة انتخابها لهذا المنصب، وقال إن العلاقات البناءة والمتنامية للبلدين توفر الإمكانية لرسم أهداف أسمى في مسار تعزيز أواصر الصداقة لشعبيهما. ينوي الاتحاد الأوروبي إرسال كبير مفاوضيه أنريكي مورا إلى طهران في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الذي جمد منذ آذار الماضي. وصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي تحدثت عن مهمة مورا قالت إنه أبلغ نظرائه الإيرانيين برغبته للعودة إلى طهران، والتي حاولت وضع المهمة في إطار مسعى أوروبي وليس أمريكي كما يراها المراقبون. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أبلغ مورا خلال لقائهما بطهران مؤخرا أن عدم اتخاذ واشنطن قرارها برفع الحظر هو العائق الحالي أمام بلوغ نتيجة نهائية. أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 200 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى وسط انتشار لقوات الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 10 فلسطينيين بينهم أسرى محررون من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، حيث تخللت حملة الاعتقالات مداهمات ومواجهات أسفرت عن وقوع إصابات. كما أصيب ظهر اليوم طبيب برصاص المعدنية المغلف بالمطاط وعشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة في شرق طولكرة. وللمزيد حول أداء الفلسطينيين صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى المبارك، نتابع التقرير التالي.
رغم الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس المحتلة، إلا أن المدينة المقدسة ارتدت زينتها وحلتها وصدحت مآذنها بالتكبيرات احتفاء بعيد الفطر السعيد. وأدى الآلاف من المصلين صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك تحديا للاحتلال وتأكيدا على عروبة المدينة وإسلاميتها. ورغم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ومنغصات الاحتلال، إلا أن المقدس يصرون على مواصلة حياتهم الاجتماعية وخاصة الأعياد منها بأجواء من التفاؤل والسرور.
هذه الجموع التي زحفت إلى المسجد الأقصى تقريبا 200 ألف من صلى صلاة العيد، هذا دلالة على حب المسجد الأقصى وعلى أن الشعب الفلسطيني هو شعب معطاء ويحب المسجد الأقصى، وأن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين، لا يقبل قسمة ولا يقبل الشرط.
فالمقدسيون خاصة والفلسطينيون عامة يعتبرون الاحتفال بالعيد وإطفاء أجواء من البهجة عليه جزءا من التحدي والصمود والتشبث بالأرض، ليثبتوا للاحتلال أنه لم ولن ينجح في النيل من عزيمتهم مهما قمع وحاصر وأغلق واعتقل.
مصرون على ذلك ويعتبرون ذلك عبادة، ويعتبرون ذلك مجاورة للأقصى، ويعتبرون ذلك رباطا في الأقصى، وكل ذلك مأجورون عليه، لأنهم هم يعتبرون أن هذا من الرباط الذي يؤجرون عليه، ومن الرباط الذي كتبه الله عليهم وقدره عليهم إلى أن تقوم الساعة.
أجواء العيد في القدس مشحونة بعبق التاريخ، مزدانة بقدسية المكان رغم الآلام الذي تعيشه المدينة بسبب طعنة الزمان في خاصرتها وتخلي ذو القربة من الأعراب عنها وعن أقصاها ومقدساتها والمرابطين في جنباتها وأزقتها.
من أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين المقدسيون يصرون على البقاء والثبات، ويرسلون الرسالة في أولى أيام عيد الفطر السعيد للأمتين العربية والإسلامية: سنبقى أوفياء لهذا المكان الطاهر وللمقاومة.
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهر إن الشعب الفلسطيني لن يثنيه حصار ولا احتلال عن مسيرة التحرير والعودة. وشدد الزهار خلال خطبة عيد الفطر وسط حضور جماهيري مهيب في غزة على أن سيف القدس لم يسقط من أيدي الشعب الفلسطيني، مضيفا أن شعبنا يئن تحت الحصار وأهلنا في الضفة يعانون من الاستيطان، ولكن كل ذلك لن يثني شعبنا عن مواصلة مسيرته. ودعا الزهار الأمة العربية والإسلامية إلى توحيد صفها وجمع كلمتها لمواجهة عدوها الحقيقي. وللمزيد من التفاصيل حول احتفال غزة بعيد الفطر المبارك نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
صدحت تكبيرات العيد في غزة بعد أن حبس أهلها أنفاسهم طيلة شهر رمضان خشية عدوان إسرائيلي كما العام الماضي، وقد حاول أهلها أن يسترقوا فرحته من بين مخالب الحصار الذي فرض عليهم واقعا اقتصاديا قاسيا لم يسعف الكثيرين منهم شراء ملابس جديدة أو حلوى العيد.
نحتفل اليوم في عيد الفطر السعيد هنا على أرض فلسطين، وشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية يحدوها أمل عظيم بأن نحتفل في عيد قادم قريب في باحات المسجد الأقصى محررا كريما عزيزا، فلا عيد لنا إلا هناك حيث يحتفل كل شعبنا وأمتنا. ونحن على يقين أن هذه المقاومة المتصاعدة في فلسطين وفي محور المقاومة سينجز نصرا قريبا عزيزا.
صراحة هذا العيد عيد مميز، العيد الماضي كانت في حرب وكان في شهداء وكان صراحة صعب على الشعب الفلسطيني وخاصة أهلنا في قطاع غزة، لكن هذا عيد صراحة انظر إلى وجوه الناس جميعا ابتهاجة وفرحة رغم الجراحات ورغم الضيق.
كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، كل عام والشعب الفلسطيني بألف خير، كل عام وأسرانا وجرحانا وأهل الشهداء وأهل الجرحى وأهل البواسل كلهم بألف خير.
للعيد في غزة وجه آخر يعيدك إلى أيام العدوان، فآلاف العائلات الفلسطينية لم تعمر بيوتها بعد، فهنا كانت بناية مكونة من ثلاثة طوابق شرد أهلها وحرموا من دفء بيوتهم في هذا العيد.
الوضع على الناس وضع مأساوي، حصار، فيش إعمار، الأمور مسكرة، فيش فرصة عمل، كله بسبب هذا التعنت الإسرائيلي والحصار المشدد على أهل غزة، على هذا الشعب المسكين المكلوم. وإحنا بنناشد كل الجهات المعنية بالإعمار إنها تسارع وترجع الناس إلى بيوتها. هذا المكان هذا هو منزلنا، ما هذا بقايا من هذا المنزل. أنا بتمنى الفرج من ربنا، وربنا يزيل هذا الاحتلال الإسرائيلي اللي محاصر هالناس ويفك الحصار عنا ونرجع على بيوتنا.
أهل غزة يتصافحون ويتراحمون ويحاولون التقاط فرحة العيد كلما استطاعوا لذلك سبيلا.
الاحتلال لا زال يعيق الإعمار ويفرض الحصار ويضيق على جيوب الفقراء، ومع ذلك فأهل غزة اعتادوا أن يبتسموا وهم يتألمون، وكل عام وأنتم بألف خير.
أحبطت قوة الشرطة الاتحادية العراقية هجوما لعصابات داعش الإرهابية بمحافظة كركوك شمال البلاد، وأفاد مصدر أمني بأن الهجوم الذي وقع في وادي الشاي ألحق خسائر مبشرة في صفوف الإرهابيين، وأن قوة من الشرطة تضيق الخناق حاليا على عصابات داعش في ظل ظروف جوية سيئة. وفي محافظة ديالى أحبطت قوة من الجيش والحشد الشعبي تعرضا لفلول داعش في قرية البطراز ضمن منطقة الميتة بناحية العظيم. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اليوم الاثنين القبض على أحد الإرهابيين يكنى أبو عبيدة، وهو من العاملين بما كان يسمى بلواء أبو حمزة المهاجر لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الغزالية غرب بغداد، فيما أحبطت قوات الاتحادية هجوما لعصابات داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك، مؤكدة وقوع خسائر في صفوف داعش الإرهابي، وأن قوة من الفرقة الخامسة الاتحادية الآن تضيق الخناق على العصابات في ظل ظروف جوية سيئة. إلى ذلك استقبلت المستشفيات العراقية مئات المصابين بحالة اختناق أثر العاصفة الترابية التي انقشعت صباح اليوم، وعادة المطارات العراقية لتسيير رحلاتها التي أوقفتها أمس بسبب العاصفة. من جهة ثانية قام القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين بزيارة مقر قيادة العمليات المشتركة، وعقد حال وصوله اجتماعا مع القيادات الأمنية، وقدم الكاظمي تهانيه للمقاتلين وشكرهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها في الحفاظ على أمن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وإفشال مخططات العدو في إرباك الوضع الأمني داخل المدن. كما اتصل الكاظمي بالزعيم الكردي مسعود بارزاني مهنئا بعيد الفطر، مطمئنا أن الأجهزة الأمنية ستلقي القبض على منفذي الهجوم على مصفات النفط في منطقة كوركوسك بقضاء خبات بأربيل. وتعرضت مصفات شركة كار إلى استهداف بالصواريخ مما أدى إلى إصابة أحد الخزانات الرئيسية ونشوب حريق بداخله، كما سقط صاروخ آخر في السياج الخارجي للمصفى. ويرتبط رئيس شركة كار باز كريم البرزنتي المعروف بشيخ باز بعلاقات مشبوهة مع الموساد الإسرائيلي وتهريب النفط العراقي لإسرائيل، حيث قصف منزله قبل أسابيع ب12 صاروخا. ورغم عشرات الهجمات التي تعرض لها العراق من القوات الأمريكية بعناوين التحالف الدولي، استهدفت الجيش العراقي والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية ومطار كربلاء، لم تثر أي غضب. استغرب العراقيون الاهتمام الدولي بقصف المصفات، حيث أدان البيت الأبيض الأمريكي والاتحاد الأوروبي وممثلة الأمم المتحدة بالعراق وبريطانيا وفرنسا والعديد من الدول الأوروبية الهجوم الصاروخي على المصفات في أربيل، وأعلن الوقوف مع العراق لحفظ أمنه واستقراره. لا زالت جريمة مطار بغداد الدولي، حيث استشهد الفريق سليماني ونائب رئيس هيئة الحج الشعبي أبو مهدي المهندس حاضرة في ضمائر العراقيين، حيث لم تحظى بأي استنكار ولا إدانة من قبلهم، ما يعني أنه لا بد لهذه المصفات من ولي حميم. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
قتل وأصيب العديد من عناصر جماعة قسد المدعومة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي، كما دمرت لها سيارتين عسكريتين خلال هجمات استهدفت تحركاتها ونقاطها العسكرية في محافظتي دير الزور والرقة بسوريا. وطالت الهجمات نقطة للجماعة في قرية السجر شمال دير الزور، وسيارتين غرب مدينة الرقة، ونقطة عسكرية في محيط قرية الرقة السمراء بالريف الشرقي. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 19 عنصرا من مسلحي قسد في منطقتي غصن الزيتون ونبع السلام في شمال سوريا. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. صنعاء تتهم دول تحالف العدوان السعودي بالتسبب بمهانات للشعب اليمني ونهب نفطه وحصاره. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يقول إن المخرج الوحيد للأزمة الراهنة هو الحوار ولا بديل عنه. رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان يعلن إطلاق حوار وطني بغية التواصل المباشر مع كافة الأطراف. أهلا بكم من جديد. اتهم عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي دول تحالف العدوان بالتسبب بمعاناة للشعب اليمني ونهب نفطه وحصاره. وقال الحوثي أن الشعب اليمني أذاق المعتدي الويلات وهو قادر على انتزاع حقوقه، مطالبا بتجريم دول تحالف العدوان لأنها متعهدة بدفع الرواتب منذ نقل البنك المركزي. وأضاف الحوثي أنه لو صرف للشعب اليمني في كل يوم راتب فهو يستحقه لازال قليلا نظرا لما واجهه من إرهاب متعمد وخسار جائر ومجازر بالمئات من دول العدوان وحلفائها. حذرت الأمم المتحدة من انهيار عملية الإغاثة الإنسانية في اليمن في حالة عدم الحصول على التمويل الكافي، مشيرة إلى احتياجها لأربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار لمساعدة 17 مليون يمني جراء تفاقم الأزمة. وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي في بيان له إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقية ويتعين علينا التصدي لها على وجه السرعة. وأشار البيان إلى أن الهدنة تعد فرصة لوكالات الإغاثة لزيادة المساعدات المنقذة للأرواح والوصول إلى مزيد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الماسة على وجه السرعة. أعرب رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل عن خيبة أمله الكبيرة تجاه الموقف الأمريكي من الرياض، وأشار الفيصل صراحة إلى أن النظام السعودي يشعر بالإحباط. وقال الفيصل لطالما اعتبرنا علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية، وأن أمريكا والسعودية يجب أن تواجهان معا التهديدات لاستقرار وأمن المنطقة، إلا أن الولايات المتحدة خذلتنا. وفي جانب آخر من تصريحه، اتهم رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الفيصل الحكومة اليمنية الوطنية في صنعاء بزعزعة استقرار السعودية، واعتبر أنها تهدد أمن واستقرار الممرات البحرية الدولية على طول البحر الأحمر على حد تعبيره. وللمزيد حول تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تركي الفيصل نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
الشعور بالخذلان الأمريكي في اليمن نكسة جديدة تضاف إلى النكسات التي تعرضت لها الأسرة الحاكمة في السعودية مؤخرا، وأكدها الرئيس السابق للمخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل. الأمير تركي الفيصل أشار خلال مقابلة تلفزيونية إلى أن الرياض تشعر بأن واشنطن خذلتها فيما يتعلق بما سماها التهديدات الأمنية التي يشكلها أنصار الله في اليمن، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين اهتزت كثيرا في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
لقد اهتزت هذه العلاقات في زمن بايدن بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 على يد السعوديين، وكذلك الحرب اليمنية التي يقاتل فيها تحالف عسكري تقوده السعودية منذ 7 سنوات.
الأمير تركي أشار إلى أن السعوديين كانوا يعتبرون هذه العلاقة استراتيجية، لكنهم يشعرون بخيبة أمل في وقت كانوا يعتقدون أنه يجب أن تكون الولايات المتحدة والسعودية معا في مواجهة ما نعتبره خطرا مشتركا لاستقرار وأمن المنطقة.
قال الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية إنه سيجعل السعودية منبوذة، وبالطبع بدأ في تنفيذ ما قاله وقام بوقف الدعم لعمليات التحالف في اليمن وعدم مقابلته ولي العهد محمد بن سلمان وسحبه في إحدى المراحل للمنظومات الأمريكية المضادة للصواريخ من المملكة.
تجارب مريرة مر بها الكثير ممن راهن على الولايات المتحدة وعلى دعمها، فهم لم يدركوا أن واشنطن التي تعطي الأولوية لمصالحها القومية لن تتردد أبدا في التخلي عنهم وتركهم إلى المصير المجهول، والأمثلة على ذلك ليست قليلة في عصرنا الحاضر.
استدعت وزارة الخارجية لكيان الاحتلال السفير الروسي لتقديم توضيح حول تصريحات وزير الخارجية سيرجي لافروف بشأن النازية في أوكرانيا، حيث انتقد حجج رئيس هذا البلد فلاديمير زيلينسكي الذي حاول من خلالها أن ينفي وجود النازية في أوكرانيا. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
دماء هتلر تشعل فتيل أزمة دبلوماسية بين روسيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي إثر تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول فيها إن الزعيم النازي أدولف هتلر له جذور يهودية. وانتقد لافروف حجج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي حاول من خلالها أن ينفي وجود النازية في أوكرانيا، حيث قال زيلينسكي إن أصوله يهودية، وهو ما يعني حسب رأيه أن اليهود كانوا ضحية للنازية
ولذلك لا يمكن أن يكون هو مدافعا عنها أو جزءا منها.
النازية موجودة في أوكرانيا، هذه الحجج لا تعني شيئا على الإطلاق. منذ فترة طويلة ونحن نسمع حكماء من اليهود يقولون إن أكبر معاد للسامية هم اليهود أنفسهم. إن لهتلر أيضا حسب ما أذكر أصولا يهودية، لا توجد عائلة بدون عيوب.
ومن هنا اشتعلت شرارة أزمة ربما لن تكون عابرة، فقد شجب وزير الخارجية في كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات نظيره الروسي.
العبارات الصادرة عن وزير الخارجية الروسي لافروف هي حديث لا يغتفر ومعيب وخطأ تاريخي مروع. اليهود لم يقتلوا أنفسهم في الهولوكوست. إن أقصى تهمة توجه إلى اليهود هو اتهامهم بمعاداة السامية. نتوقع اعتذارا عن هذه التصريحات.
إفرازات هذه الأزمة بدأت مع استدعاء وزارة خارجية كيان الاحتلال السفير الروسي لتقديم توضيح حول تصريحات لافروف بشأن النازية في أوكرانيا، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه ليست المرة الأولى التي تقارن روسيا فيها بين القيادة الأوكرانية والجيش الأوكراني مع النازيين، لافتة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في بداية العملية العسكرية على أوكرانيا إن بلاده تحارب نازيين جددا.
تعيش جمهورية مالي البلد الواقع غرب القارة السمراء هذا العام في ظل عقوبات دولية وأعمال عنف تهزها، فيما يمر عيد الفطر المبارك على المواطنين في هذا البلد في أصعب ظروف قاسية من الناحية الاقتصادية. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع والأوضاع الاقتصادية الصعبة في جمهورية مالي وعيد الفطر المبارك في هذا البلد نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
أجواء عيد قاتمة تعيشها مالي هذا العام في ظل عقوبات غرب إفريقية وأعمال عنف تهزها، وكما في العديد من الدول الإسلامية الأخرى تقضي العادات باجتماع العائلات يوم عيد الفطر السعيد وارتداء ملابس جديدة وتلقي الأطفال الهدايا، لكن المال أصبح نادرا في البلاد والسوق خجولة الحركة.
أستطيع القول أنه حتى لو كان للحظر أثر على تنظيم مهرجان العيد، فقد تحملت الحكومة جميع مسؤولياتها من خلال دعم جميع المواد الغذائية الأساسية، وأعاننا الله وقمنا بإحياء الشهر الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى.
في سوق باماكو الكبيرة وسط العاصمة يكافح الباعة لجذب الزبائن من خلال الصفارات أو الغناء، وفي سوق الماشية تخطى العرض الطلب بشكل كبير هذا العام بحسب الموظفين هناك، ويشهد جزء كبير من مالي التي يبلغ عدد سكانها 21 مليونا نزاعا عسكريا اندلع للمرة الأولى عام 2012 قبل أن يتمدد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
إنه أمر صعب، لكنني أقول دائما الحمد لله وندعو الله بأن تزال العقوبات التي فرضت علينا بشكل غير قانوني.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس في كانون الثاني يناير عقوبات صارمة على المجلس العسكري بقيادة الكولونيل إسيمي غويتا الذي نفذ انقلابا أول في أب أغسطس 2020، ثم نصب رئيسا انتقاليا بعد انقلاب ثان في أيار مايو عام 2021. ومن بين العقوبات إغلاق حدود دول المجموعة مع مالي وحظر التجارة والمعاملات المالية معها.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية أن تضع حدا للعدوان الصهيوني بحق الفلسطينيين. أكثر من 200 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الفطر في الأقصى، والاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة. قوات الشرطة الاتحادية في العراق تحبط هجوما لداعش بمحافظة كركوك شمال البلاد. وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها لكم، راجين أن تتقبلوا منا أطيب الأماني في هذه المحطة الأخرى التي تضمنا إليكم عند جولة أخرى بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة. ندعوكم لمتابعتنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
مستمعين الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو موسى بن شريف العاملي النجفي، المعروف بموسى شريف، عالم وأديب وشاعر. ولد في النجف الأشرف عام 1801 من أسرة علمية برز منها كثير من الأعلام في الفقه والأدب، ويعود أصل هذه الأسرة إلى جبل عامل، وقد هاجرت إلى النجف قبل أكثر من 3 قرون، ونشأ العاملي نشأة علمية وتلقى علومه من أعلام أسرته.
قال عنه صاحب موسوعة شعراء الطف السيد جواد شبر: من شيوخ الأدب في عصره وفرسان حلبات الأدب. ووصف الشيخ جواد آل محي الدين العاملي النجفي موهبته الشعرية قائلا: كان فاضلا كاملا، أديبا شاعرا كاتبا ماهرا، له ديوان شعر، وقد خمس القصيدة المشهورة المقصورة لابن دريد، وحولها إلى مدح الحسنين وأبيهما أمير المؤمنين عليهم السلام. وحدثنا عنه الشيخ علي كاشف الغطاء في قوله: كان فاضلا كاملا، أديبا شاعرا كاتبا ماهرا، له ديوان شعر.
أعزائنا الأفاضل، أشاد به الشيخ محمد السماوي ذاكرا في كتابه الطليعة في شعراء الشيعة: كان فاضلا جامعا، وأديبا مطارحا، وشاعرا بارعا، له مطارحات مع أدباء النجف وبغداد، وفي ديوان عبد الباقي مدح له ومطارحة، وكان حسن الطريقة في تركيب الألفاظ فخم المعاني. مدحه الشاعر الشيخ عباس الملا علي البغدادي بقصيدة عند قدومه من سفر يقول منها: كريم تردى رداء التقى، وأقسم إلا المعالي شعارا، هو الجوهر الفرد والعيلم المحيط بغر العلوم اختبارا.
كما رسله الشاعر والأديب عبد الباقي العمري بقوله: قف بالمطي إذا جئت العشي إلى أرض الغري على باب الوصي علي، وزر وصل وسلم وابك وادع وسل، به لك الخير يا موسى الكليم ولي. وتوفي موسى شريف العاملي في النجف سنة 1864 ودفن فيها.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران. حول لغة الشاعر موسى شريف العاملي التي امتازت بالجزالة والفصاحة والتأثر بالأسلوب الكلاسيكي، نترككم عند الحوار التالي الذي أعدته لنا الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ نجاح الأرسان، الشاعر والأديب من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. عندما نطالع قصائد الشاعر موسى شريف العاملي نلاحظ قصائده امتازت بالجزالة والفصاحة، وكذلك تأثرها الكبير بالأسلوب الكلاسيكي القديم للقصيدة العربية، خاصة في قصائده التي نظمها في أهل البيت سلام الله عليهم. فما هو تقييمكم لهذه اللغة التي يستعملها الشاعر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عندما نتحدث عن الشاعر موسى شريف محي الدين العاملي، طبعا هو من أسرة نجفية، وهذه الأسرة جاءت إلى النجف قديما، وشاعرنا ولد في النجف الأشرف، حقيقة من أسرة علمية عريقة. حتى نفهم قدر الإمكان لماذا مال الشاعر إلى هذا اللون من الكتابة وإلى هذا اللون من اللغة، أتحدث بعيدا عن المناهج النقدية الحديثة ونظرتها للشعر ورؤيتها للشعر، وبعيدا عن الشعر الحديث ورؤيته. الآن اختلف الأمر كثيرا بعد أكثر من 200 سنة من الشعر ومن التجارب الشعرية ومدارس التجريب الحديثة. سأحاول أن أحاكم النص الشعر الذي جاء به موسى العاملي بلغة عصره، بما كان يميل له شعراء ذلك العصر من الكتابة. طبعا عندما نتحدث عن عبد الباقر العمري مثلا، هو من ألمع شعراء تلك الفترة غير من المجايلين له، نجد أنهم جميعا كانوا يميلون إلى اللغة، يعني إلى استثمار اللغة وأدواتها والمعنى قدر الإمكان في شعره. ولذلك لا نستغرب عندما نجد أنه يختار القوافي صعبة مثلا، أو القوافي التي لم يكتب عنها. كذلك الميل إلى المفردة قاموسية، يعني المفردة المعجمية، يدينه في ذلك ديدن الكثير من شعراء ذلك العصر. طبعا هو كتب عن أغلب الأئمة، والقصائد التي عرف بها هي التخميس الذي حاكى به قصيدة بن دري، ما يسمى بمقصورة بن دري. والذي لا يعلم شيء عن هذه المقصورة، هي مقصورة مشهورة وتمت دراستها، وهناك من عارضها وهناك من خمس هذه القصيدة، هناك اشتغال عليها. اللي مطلعها يقول: يا بضيعة أشبه شيء بالنهى ترعى الخزامة بين أشجار النقى، إما ترى رأسي يحاكي لونه طرة صبح تحت أذيال الدجا، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء. أي هذه المقصورة المشهورة هو قام بتخميسها. طبعا تخميس هذه المقصورة يدل على القدرة والمكنة والشعرية الهائلة التي يمتلكها هذا الشاعر، لأن هذه القصيدة حقيقة طويلة جدا، يعني تتجاوز في حدود 150 بيت. وبالتالي عندما تخمس، عندما يخمس شاعر 150 بيت، يعني لنا أن نتخيل قدرته، ولنا أن نتخيل قابليته وطول النفس وهيمنته على اللغة وأدواته. إذن سيدتي الكريمة، لا نستغرب أبدا عندما نقول أنه كما في سؤالكم أنه مال إلى اللغة أو اهتم بها في شعره، لكن الذي يحصل الشاعر أن هذه اللغة ليست غريبة ولا غرائبية، ولا أنك عندما تقرأ قصائد الشاعر لا تفهم شيئا منها، أو تحتاج إلى معجما أو لكي تستدل على معاني هذه الأبيات. بل العكس تماما، قصائده واضحة جزة ممتعة، ويمكن أنا في رأيي المتواضع قصيدته في مدح أمير المؤمنين يعني من القصائد المهمة، وإن كانت قافيتها يعني من القوافي الصعبة، هي قافية جيمية أنا لا أحفظ منها شيئا للأسف الشديد، لكن هي من المشهورات. وقصيدته أيضا إمام موسى بن جعفر.
يعني أستاذ، من خلال كلامك نستطيع أن نقول أنه البيئة التي عاشها والأجواء النجفية ومجالس العلماء التي كان يرتديها، المجالس الحسينية، كلها هاي كانت لها أثر في استعماله لغته القديمة والجزالة والفصاحة التي كانت متوفرة في ذلك الوقت.
سيدتي احنا نسميها، انا ارصد شويه، يعني انا شخصيا ارفض تسميه اللغه القديمه، اللغه ليست قديمه، اللغه قديمه
اسلوب القصيده، يعني اسلوب تنظيم القصيده كما كان اسلوب قديم كلاسيكي.
لكن سيدتي الى ماذا نميل نحن نفيد بالقول؟ نقول ان هذا الجيل، يعني جيل 1800 اللي هو قبل نعم. يعني 200 واكثر من 200 سنه الان، كان الشعر في ذلك الوقت يكتب بهذه الآليات، هم مدرسة واحدة.
نعم نعم.
عندما تقاربين بين الشعراء الجديدين كلهم يكتبون في نفس النسق، في نفس السياق، لا يستغرب أبدا. وهذا اهتمامهم وهو مقصود، يعني فعل مقصود، هم يميلون إلى مثل هذه اللغة في الكتابة، إلى مثل هذا الأسلوب في الكتابة، يجدون فيه في ذلك الوقت أنه أقرب وأجود وأمتع وأسرع من نص الشعري.
شكري الجزيل وامتناني لك أستاذ نجاح الأرسان، الشاعر والأديب من العراق، وفقكم الباري ورعى.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران. مستمعين الأعزاء، نظم الشاعر موسى شريف العاملي في الأغراض المألوفة من مدح ورثاء وتهنئة، كما شطر وعارض بعض القصائد، بدأ مدائحه ومرثياته بالمقدمات التقليدية ونزع في بعضها إلى الحكمة، أفاد من موروث الشعر العربي القديم، وجل قصائده بدأها بالتصريع، لغته قوية جزلة، معانيه واضحة، وسبكه حسن متين، بلاغته تجمع بين البديع والبيان، مدائحه ومراثيه في شيوخ العلم والأئمة، وتهانيه في المناسبات السعيدة لأبناء هؤلاء الشيوخ الذين استحقوا ولاءه.
وقد جمع الشيخ محمد السماوي شعر العاملي في ديوان، وله قصيدة في مدح أمير المؤمنين علي عليه السلام، نظمها بأسلوبه التقليدي الذي عرف به، وبدأها بمقدمة تقليدية خلص من خلالها إلى مدح أمير المؤمنين عليه السلام وذكر فضائله ومناقبه، ومنها شجاعته وسخاؤه. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
أقول لمقتعد اليعملات يلف الوعوث على السجسجي، أنخها على ذكوات الغري وفي باب حيدرة عرجي على أسد الغاب بحر الرغاب، مغيث السغاب سرور الشجي، وصي الرسول وزوج البتول، ومعطي السؤول إلى المرتجي، أبي الحسنين وطلق اليدين إذا العام ضاق ولم يفرجي، وقل يا يد الله في الكائنات ويا وجهه في الظلال الدجي، سلام عليك بصوت رقيق من الخطب والكرب لم يفرجي، أتيتك ملتجئا منهما لأنك أنت حمى الملتجي، وجئت وأيقنت أن يصدر طريدين عني مهما أجي، فمثلك من كف عني الهموم وألحب في أعيني منهجي.
مستمعين الأحبة، وقال الشاعر موسى شريف العاملي وقد وقف على قبر الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء ملتجئا إليه بعد الله سبحانه وملقيا عنده حاجاته، وهو أهل لذلك ومغيث للمستغيثين بفضل الله تعالى، كما يصور الشاعر لنا ذلك بقوله:
أسبت المصطفى المختار يا من به في كل ما أرجو نجاحي، وحقك لم يكن بحماك مثلي فتى وإلاك مقصوص الجناح، أرشني يا ابن فاطمة فإني هزارك في النواحي بالنواحي.
وله في مدح الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ذاكرا خصاله الحميدة وفضائله ومكارمه وكونه باب الحاجات، والإمام الذي أزاح النقاب عن الحقائق وقامت قوائم الشريعة به، فضلا عن صفاته الحميدة المتمثلة في كظم الغيظ والحلم.
يا كاظم الغيظ يا جد الجواد، ومن عمت جميع بني الدنيا مكارمه، الحق لولاك ما بانت حقائقه، والشرع لولاك ما قامت قوائمه، وفيك ينكشف الكرب العظيم إذا جاشت علينا بلا جرم قشاعمه، إمام حق أبان الحق وانتشرت أفعاله الغر مذ نيطت تمائمه، فعالم الدين خير الناس عالمه، وكاظم الغيظ خير الناس كاظمه، به وآبائه زان الوجود، وفي أبنائه الغر قد شيدت معالمه، من أما مغناك يا أزكى الورى نسبا للازم كيف لا تقضى لوازمه.
وقال مخاطبا الشاعر الحاج قاسم العطية النجفي لما توجه إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين عليه السلام راجيا منه إبلاغ سلامه إلى السبط الشهيد سلام الله عليه، وأن يسكب العبرات عند بابه نيابة عنه، وأن لا ينسى أن يعرج بزيارته على أصحابه الأوفياء الذين بذلوا أرواحهم دونه.
يا قاسم الآداب والمكرمات، ومن بعليا مجده المكرمات، أرجو إذا جئت إلى كربلاء تعفير خديك بتلك الفلات، وزر وسلم وانتحب باكيا على بني الهادي الكرام الهدات، نيابة عن ذي اشتياق أبى أن يألف السلوان طول الحياة، ودع دموع العين تجري دما على ذبيح بضبى البارقات، واندب حماة دونه صرعوا من بعد ما أفنوا جموع العدات، لهفي على تلك الجسوم التي عدت على أبياتها العاديات، يا ليت عين المرتضى شاهدت أبناءه صرعى بشط الفرات.
وقال في أهل البيت عليهم السلام واصفا إياهم بأنهم الذين أبانوا سبل الهدى للناس، وأنهم سر الوحي الإلهي، والذين صرح الذكر الحكيم بذكرهم والإشادة بهم، فهم الذخر لأهل الدنيا في الآخرة، والعروة الوثقى لمن أراد أن يتمسك بعروة الدين.
من الأولى قد أوضحوا سبل الهدى وأنهجوا له طريقا مهيعا، هم سر وحي الله من بفضلهم ومدحهم محكمه قد صدعا، ومن هم ذخري ليوم فاقتي وعدتي إذا الحجاب ارتفعا. والعروة الوثقى إلى مستمسك، والحجة العظمى لمن لها رعى.
كل الشكر والتقدير لكم إخوتنا المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في محطتنا القادمة من برنامجكم شعراء أهل المودة، تقبلوا منا أطيب الأماني وإلى اللقاء.
شكرا أحبتنا الأفاضل لحضرتكم على طيب الاستماع، ونتمنى لكم كل الخير والبركة، إلى اللقاء.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله
الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام والسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وعيدكم مبارك.
تحية طيبة عطرة بعبق العيد السعيد في هذا اليوم المبارك.
نعم، نبارك لكم أيها الإخوة ولجميع المسلمين حلول عيدهم، عيد الفطر السعيد، بعد شهر من الصيام والقيام والعبودية لله تبارك وتعالى،
ونسأله عز وجل أن يعيده علينا وعليكم بالأفراح والمسرات تحت ظل الإيمان والتقوى والمغفرة.
عيد الفطر السعيد هو جائزة الإسلام القيمة إلى أتباعه المؤمنين الذين جهدوا واجتهدوا في طاعة الباري تعالى خلال شهر الله، شهر رمضان المبارك،
وذلك بعدما ارتقت نفوسهم إلى تحمل الجوع والعطش إرضاء للخالق عز وجل، وترك اللذات والشهوات ما خلا لذة العبودية للبارئ تبارك وتعالى شأنه.
ومن هنا ينطلق مفهوم العيد في الإسلام وجوهرته الأساسية التي تصدق على كل يوم لا يعصى الله فيه، كما هو المأثور في حديث النبي المصطفى صلوات ربي عليه وآله وسلم وأئمة الهدى.
وإذا خص عيد الفطر أو عيد الأضحى بشيء فهو لأنهما يتعلقان بعامة المسلمين،
نعم،
وبأمة الإسلام جمعاء،
نعم،
أي أنهما مناسبتان كريمتان تخصان الأمة بأسرها دون فرد أو أفراد منها، أمة اجتمعت على طاعة الله وصاغت حياتها وفق تعاليمه السامية.
نعم، بعبارة أخرى فإن العيد الإسلامي يحمل معاني الفخر والاعتزاز لأمة يجدر بها أن تقف اليوم بجميع كيانها أمام الحضارات الوضعية الأخرى وتدافع عن قيم السماء في مقابل قيم الأرض الوضيعة،
أي أي أن يكون العيد بمعانيه السامية الواضحة جوهرة حضارية تملأ الفراغ الذي خلفته الحضارة المادية التي انغمست في الشهوات واللذات الدنيوية وتروي عطش الإنسان المعاصر.
وليس هذا بكثير يا زميلتي، فالمطلوب من العيد أن يكون مهرجانا يعلنه المسلمون في كل عام مرتين أو أكثر، خلافا لسائر الأعياد والمهرجانات التي يمارسها وتمارسها المجتمعات الحاضرة للتلذذ ونسيان مقتضيات العمل والتخفيف عن مسؤوليات الحياة الرتيبة.
ومن هنا نقول إن على المجتمعات الإسلامية والقائمين على شؤونها وكذلك المتخصصين في الفقه الإسلامي على مختلف مذاهبه أن يتأملوا في فلسفة العيد في الإسلام، لا سيما عيدي الفطر والأضحى، ويبحثوا عن السبل التي تحول هذه المناسبات الكريمة إلى عناصر قوة لدار الإسلام أمام دار الكفر والشرك.
أيها الأخوة، في كل مكان يؤكد علماء وباحثو علم الاجتماع أن الأعياد عند المجتمعات البشرية ارتبطت منذ نشأتها بالدين، ثم اتخذت فيما بعد معاني اجتماعية وسياسية أيضا، فاحتفلت المجتمعات بحدث طبيعي كقدوم الربيع أو تاريخي كالاستقلال أو نشوب حرب أو ثورة أو بولادة عظيم من العظماء.
والأعياد الإسلامية أعزائنا المستمعين كعيدي الفطر والأضحى أو عيد المبعث والمولد النبوي الشريف أو عيد الغدير تحمل جميعها معاني إيمانية وعبادية في الغالب، إلا أنها أيام سرور وغبطة لأمة الإسلام.
ولهذه الأعياد أثر لا يمكن تجاهله في إيجاد روح إيمانية تربط المجتمع المسلم بالغيب والتعاليم السماوية من جهة، وتجعل المسلمين يعيشون في أيام معينة نقاوة المجتمع الإسلامي الفاضل.
ومن ذلك صلاة العيد التي تعتبر مهرجانا عباديا واجتماعيا بديعا يشارك فيه عموم المسلمين دون النظر إلى طبقاتهم ومواقعهم الاجتماعية، هذا مع تشجيع الدين الإسلامي على اختيار مكان واسع مفتوح وغير مسقوف لإقامة صلاة العيد إلا إذا كانت الصلاة تقام في مكة المكرمة.
ومن صفات هذا المهرجان أو التجمع الرائع أنه لا يوجد فصل أو تمييز بين المشاركين فيه والمشاهدين كما هو رائج في سائر المهرجانات المعروفة في العالم، والجميع بين راكع وساجد لله تبارك وتعالى منذ الساعات الأولى لصبيحة العيد السعيد، وينصتون جميعهم إلى إمام واحد يوجههم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة من شؤونهم الفردية والاجتماعية والسياسية.
هذا إلى جانب آداب العيد وسننه الأخرى التي تعزز أواصر الأخوة والصداقة بين أفراد المجتمع الإسلامي، من حسن المعاشرة مع الناس وتطيب خواطرهم والتسليم والمصافحة وما إلى ذلك من آداب العيد وخلقه.
وعلى رأس هذه السنن والآداب تستحق ظاهرة الإنفاق على فقراء المجتمع الإسلامي وضعفائه بشكل عام وفي مناسبة العيد بشكل خاص، تستحق التفاتة متأنية لما يمكن أن يستفيده كيان المجتمع من سد الثغرات الناشئة عن تدهور الاقتصاد أو نظام توزيع الثروات والإمكانيات.
وعليه فإن زكاة الفطرة أو زكاة الأبدان تتمكن من تحقيق قسم مهم من هذا الهدف السامي، وعلى الحكومات أو المراكز التي تقوم بجمع هذه الإعانات المفروضة على كل فرد مسلم صغير أو كبير وتنفقها في مواردها المناسبة لا لسد حاجة عابرة بل لتأمين معاش يعوز إليه المعسر طوال أيام السنة.
في هذا المجال أيها الإخوة، نجد النصوص الإسلامية لا تحصي كثرة بيان قيمة الإنفاق وإكرام الضعيف في المجتمع، ومنها قول المصطفى صلوات ربي عليه أكرموا ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنتصرون بضعفائكم، وقوله صلوات ربي عليه أيضا من أكرم فقيرا مسلما لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عنه راض.
وقال الإمام الصادق عليه السلام من أشبع كبدا جائعا وجبت له الجنة، وعنه أيضا عليه السلام أنه قال من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته ما كان في حاجة أخيه. وبلغ قيمة إدخال السرور في قلوب المسلمين درجة حتى أن الإسلام حث على الخروج بمظهر لائق جميل كي يشرح به صدر أخوته حينما يشاهدونه. ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ليتزينن أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة.
ومن ثم جعلت الزيارة والضيافة سنتين مؤكدتين في يوم العيد فضلا عن سائر الأيام والجمعات، وخاصة زيارة الوالدين والأرحام وذوي الحقوق والأحباء والأصدقاء. يقول النبي المصطفى صلوات ربي عليه وآله الكرام من بر والديه زاد الله في عمره.
قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. ومن كلام للإمام علي عليه السلام عليك بإخوان الصفاء فإنهم عماد إذا استنجدتهم وطهور، وإن قليلا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير.
كل عام وأنتم بألف خير.
بعد هذا لا يسعنا سوى أن نبارك لكم أعزائنا المستمعين حلول عيدكم السعيد عيد الفطر المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى شأنه أن يعيده في كل عام حاملا لنا ولكم ولسائر الأمة الإسلامية الأفراح والسرور والسلام والوئام.
ونرجو من الباري عز وجل أن يوفقنا للعمل بتعاليم دينه الحنيف وقيمه الإنسانية العليا وتطبيقها في كل شأن من شؤون الحياة،
حتى نلتقي معكم في مناسبة أخرى وعيد سعيد آخر يجمع شملنا. من جديد نقول لكم كل عام وأنتم بخير،
وباقة ورد عطرة إلى جميع المسلمين في أرجاء المعمورة. كل عام وأنتم بألف خير وسعادة وسرور.